بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في متن الدرر البهية: باب الوضوء. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على قضاء الحاجة ذكر باب الوضوء، وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي للإنسان أن يهتم بمعرفة أحكامه، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا دليل على الشرطية، منها حديث أيضا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، في صحيح مسلم. كذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه الأدلة من القرآن والسنة دالة على أن الوضوء شرط للصلاة. كذلك أيضا العلماء مجمعون على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم من المتقدمين ممن قبلهم، ينقلون الإجماع على اشتراط الوضوء، على اشتراط الوضوء، حتى أن العلماء رحمهم الله يذكرون مسألة في هذا الباب، وهي: من صلى بغير وضوء ما حكمه؟ منهم من يقول كافر، ومنهم من يقول فاسق. فأبو حنيفة يرجح الكفر، أبو حنيفة يرجح كفر من صلى بغير وضوء، وآخرون يرجحون تفسيره واستهتاره، وأما أبو حنيفة يقول هذا استهتار بالشريعة. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا باب مهم، وحكمه كما تقدم ذكره. والوضوء هو بضم الواو، وبضم الواو هو اسم للفعل لغسل الأعضاء، لغسل ماذا؟ الأعضاء. وبالفتح الوضوء بفتح الواو اسم للماء، اسم للماء. تقول: اعطني وضوئي، أي اعطني الماء الذي أتوضأ به، واضح؟ وأما بالضم فهو اسم لإيش؟ للأفعال، اسم لغسل الأعضاء الأربعة. والوضوء مشتق من الوضاءة، الوضوء مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والنظارة، وهي النظافة والنظارة، وهي النظافة والنظارة. وهذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فيذكر العلماء رحمهم الله أن الوضوء هو التعبد لله تعالى، أن الوضوء هو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة، بغسل الأعضاء الأربعة المذكورة بالآية. هذا تعريفه شرعا. فقوله التعبد لله تعالى أخرج ما إذا غسل الإنسان هذه الأعضاء للتبرد، واضح، أو لإزالة النجاسة بغير نية وضوء. وكذلك أيضا أن قوله بغسل الأعضاء الأربعة، أي أن أعضاء الوضوء محصورة بعدد معلوم وهي أربعة المذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الأعضاء الأربعة. خرج من هذا ما اعتاده بعض الناس من غسل الرقبة. من غسل ماذا؟ الرقبة، فليست من أعضاء الوضوء حتى تغسل. كذلك أيضا ما تصور لكثير من الناس أن الاستنجاء من أعضاء الوضوء، وأن الإنسان لو كان طاهرا ذلكم المحل طاهر لوجب عليه أن يغسله، ولو لم يحتج أن يقضي حاجته وكان أيضا على طهارة فيجب عليه أن يغسله، وإن توضأ وغسل الأعضاء الأربعة ولم يستنجي كان وضوءه باطل وصلاته باطلة، وهذا جهل، وهذا من الجهل. وإلا فالأعضاء التي يجب غسلها وهي أركان الوضوء هي هذه ماذا؟ الأربعة. بقيت بعض الأمور مستحبات وواجبات سيأتي بيانها، أما الأركان فهي ما سمعتم المذكورة بالآية. وذكر العلماء رحمهم الله مسألة ووقع الخلاف فيها، وهي مسألة هل الوضوء واجب على كل قائم إلى الصلاة أم لا، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هل على كل قائم إلى الصلاة الوضوء؟ فمن العلماء من قال نعم على كل قائم إلى الصلاة وهو محدث الوضوء، ومنهم من قال ولو كان على طهارة ووضوء وجب عليه أن يتوضأ أيضا لعموم الآية. وهذا الخلاف كان قديم، هذا الخلاف كان قديما، والصحيح والذي استقر عليه رأي العلماء رحمهم الله أن المراد بالآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فماذا؟ فاغسلوا، إلى آخر الآية. أما إن كان على طهارة فلا، هذا هو الصحيح، استدلالا منهم بحديث من؟ بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، أي لأبين لكم ماذا؟ الجواز. إذن المراد بالآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أما إن كنت على طهارة فلا، أما إن كنت على طهارة فلا يجب عليك الوضوء، فلا يجب عليك الوضوء. ولذلك العلماء رحمهم الله يذكرون مسألة أيضا، وهي الإنسان هل يشترط أن يتوضأ لكل صلاة أم يكفي لو توضأ لصلاة واحدة أن يصلي صلاة أخرى؟ إنسان توضأ لصلاة المغرب، هل له أن يصلي صلاة العشاء بذلك الوضوء إذا لم ينقضه بناقض؟ واضح. وكذلك أيضا إنسان توضأ ليصلي الضحى، إنسان توضأ ليصلي الضحى فجاء الظهر وهو على وضوء، هل له أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأه بنية نافلة أن يصلي به فريضة الظهر؟ كذلك أيضا بارك الله فيكم، إنسان توضأ في آخر الليل للوتر، فجاء الفجر وهو على وضوء، هل له أن يصلي الفجر بالوضوء الذي توضأه للوتر؟ والصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لأبي حنيفة أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بها، أن يتساهل بها. الحديث المتقدم حديث بريدة دليل واضح على جواز ما سمعتم، أن الإنسان إذا توضأ لفريضة له أن يصلي به فريضة أخرى، أو توضأ لفريضة له أن يصلي به نافلة أخرى، إذا توضأ لنافلة له أن يصلي به ماذا؟ فريضة. وذلك بارك الله فيكم أن النية كما سيأتي بغسل الأعضاء الأربعة بنية ماذا؟ رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث كان الإنسان ماذا؟ طاهرا، فجاز له أن يصلي ماذا؟ فريضة، أو يصلي ماذا؟ أن يصلي به نافلة، أو أن يصلي به صلاة واجبة من الواجبات، واضح، غير الفرائض، وهكذا كما سمعت. فهذا هو الحاصل، وهذه عبارة ماذا بارك الله فيكم عن مقدمة على قول المؤلف رحمه الله تعالى، قول الإمام الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية باب الوضوء. فهذا هو تعريف الوضوء وحكمه في سائر الصلوات، وسيأتي بيان ذلك من كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ويجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. في كلام المؤلف رحمه الله أن التسمية في الوضوء واجبة، ويستدلون لهذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عند أبي داود وغيره، والراجح ضعفه، والراجح ضعفه. فيه يعقوب ابن سلمة مجهول الحال، وأبوه مجهول عين، فالحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في التسمية حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإمام ابن المنذر قال بهذا، وآخرون، وهذا هو الصحيح، أنه لا دليل على وجوب التسمية. ولذلك كان مذهب الشافعي وأحمد في رواية وكثير من العلماء إلى أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة. والتسمية تكون في أول عضو يغسله المتوضئ، في أول عضو يغسله المتوضئ. كذلك أيضا بارك الله فيكم، التسمية هي قول المتوضئ بسم الله، بسم الله، مثل ما يقول عند الأكل بسم الله، إذا خرج من بيته بسم الله، إذا دخل أيضا بسم الله. فكذلك عند الوضوء يقول بسم الله لا يزيد الرحمن الرحيم عند الوضوء ولا عند الأكل، واضح؟ وإنما يقول بسم الله فقط. جاء أنه يزاد بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذه الزيادة ليس عليها دليل صحيح، ولذلك من زادها عند وضوئه فقد أو فعل محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا هذه الزيادة لا تقال في الوضوء. كذلك أيضا المؤلف رحمه الله ذكر المضمضة، قال ويتمضمض، والمؤلف ذكر صفة الوضوء على قسمين، الواجبات ثم المستحبات، فبدأ بالواجبات فذكر التسمية على قول جماعة من أهل العلم استدلالا بحديث أبي هريرة، وتقدم أن القول هذا ضعيف لضعف دليله، وأن الصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة. ثم ثنى بالمضمضة، قال ويتمضمض، والمضمضة ذكرها المؤلف على أنها من الواجبات، استدلوا لذلك بأدلة كثيرة أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وهذا الحديث وهذه اللفظة شاذة، شذ بها أبو عاصم النبيل رحمه الله، فإذا لا يصح حديث في الأمر بالمضمضة، ذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن المنذر رحمه الله. فعلى هذا الصحيح أن المضمضة مستحبة وليست بواجبة، لأنه لم يوجد دليل على الأمر بها، وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض في حديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد، فتكون مستحبة. بعضهم يقول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء بالآية في سورة المائدة، وأن بيان الواجب واجب، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن المضمضة ليست بواجبة. وعلى هذا القول إذا كان الإنسان له أسنان مركبة فلا يجب عليه أن يزيلها من أجل المضمضة، ولكن يتمضمض وهي على ما هي عليه، لأن المضمضة مستحبة. والمضمضة هي أن يدخل الإنسان الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه. قال رحمه الله تعالى ويستنشق، والاستنشاق ذكره من الواجبات، وهذا الصحيح أن الاستنشاق واجب وليس بمستحب، أن الاستنشاق واجب وليس بمستحب، وأدلته كثيرة، منها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنشق بمنخريه من الماء في الصحيحين، فليستنشق بمنخريه من الماء، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، إدخال الماء وسحبه إلى الأنف، والصحيح وجوبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وبعضها في الصحيحين، وهذا هو الراجح للأمر بها، للأمر بها. والمؤلف رحمه الله ذكر المضمضة ثم ثنى بالاستنشاق، وهذا هو المستحب، أن الإنسان يبدأ بالمضمضة ثم بعد ذلك إيش يستنشق، وليس بواجب، إنما مستحب أن يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق. فلو أن إنسان بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة لما أخل بالوضوء، وأن الوضوء صحيح، ولكن المستحب أن يبدأ بماذا؟ بالمضمضة، ثم بعد ذلك يثني بالاستنشاق. وأيضا يستحب للإنسان أن يبالغ في الاستنشاق، في حديث لقيط بن صبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا المبالغة مستحبة في الاستنشاق، والمبالغة في الاستنشاق أنه يسحب الماء إلى أقصى أنفه، وهذا بشرط ألا يكون من وراء ذلك مضرة، مثل الذي فيه جيوب أنفية ربما حبست الماء فسبب له القيح وأيضا أضرار. وكذلك أيضا مما ننبه عليه أن المضمضة المبالغة فيها أيضا مستحبة، كذلك أيضا سائر أعضاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغوا الوضوء. فإسباغ الوضوء أمر مطلوب، والمبالغة في الاستنشاق ما سمعتم، والمبالغة بالمضمضة أن يدير الماء على ماذا؟ على فمه، ما على أسنانه وعلى جميع أسنانه ولثاثه، ثم بعد ذلك يمجه. والمج له أيضا ليس بشرط في المضمضة، لو أن إنسان ابتلعه لكانت المضمضة صحيحة وقد أتى بالمستحب، لكن الاستنثار واجب، يجب عليه أن يستنثر. والاستنثار ما هو؟ إخراج الماء الذي استنشق به مع ما فيه من الأذى، وهي واجبة للحديث في الصحيحين، فلينتثر فيها الأمر. كذلك أيضا بارك الله فيكم، المضمضة يستحب أن يأخذ الماء باليمين وأن يستنثر باليسار، أن يستنثر باليسار لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء للمضمضة بيمينه. كذلك أيضا بارك الله فيكم، مما يستحب أن يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق، يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فتمضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، واضح؟ فيستحب أن يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق، يأخذ بكفه الماء فيتمضمض بجزء منه ثم يستنشق بالجزء الآخر وينتثر، ثم يأخذ الغرفة الثانية فيفعل بها كذلك، والثالثة كذلك. هذه أفضل صفة للجمع بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ الماء بكفه اليمنى فيأخذ نصفه للمضمضة فيتمضمض مرة، ثم ما بقي يستنشق به مرة وينتثر، ثم بعد ذلك الثاني والثالثة. وجاء في ذلك صور أخرى، جاء في ذلك صورة أخرى، ولكن هذه أفضل الكيفيات في الجمع بين المضمضة والاستنشاق. ولا يستحب الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لأنه جاء في الفصل حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم ضعيف، وفيه أيضا جد طلحة لم تعلم له صحبة، بل بعضهم قال أنه أن فيه جهالة، أن فيه جهالة، فلم يصح الفصل، ولذلك جزم الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن القيم على أنه لا دليل يدل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق. كيف الفصل؟ معناه يأخذ الماء فيتمضمض ثلاثا، ثم بعد ذلك يذهب يأخذ ماء ويستنشق ثلاثا. هذا ملخص ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله ويجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، ثم قال ويتمضمض ويستنشق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.